هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. وللتواصل اكتبوا إلينا على العنوان التالي: الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
في حلقتنا هذه نتعرض لثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخ السيد أيمن، ويدور حول الأدعية المناسبة لرد البلاء. والسؤال الثاني من الأخ جواد علي، ويتحدث حول صلاة الغفيلة، هل يمكن أن تكون صلاة الغفيلة من نافلة المغرب؟ وأما السؤال الثالث فهو من الأخ داود العراقي، ويتحدث حول حكم أكل الدجاج المذبوح في الخارج. الجواب مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان بعد الفاصل إن شاء الله. نبدأ بهذا السؤال من السيد أيمن. سماحة الشيخ يقول: إذا انتشر في مجتمع موت السكتة أو الفجاءة، وموت الشباب والأمراض المستعصية، وموت خيارة الناس، هل يدل ذلك على غضب الجبار على هذا المجتمع، علما بأنه هناك ظواهر دخيلة أتت على المجتمع ساهمت في بروز أنواع من الفساد؟ هذا أولا. وثانيا، ما هو الدعاء المناسب لرد البلاء؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة لموت الفجأة، طبعا موت الفجأة لا يقصد منه فقط موت السكتة. موت الفجأة هو أن يموت الإنسان بغير مرض، يعني بغير توقع، يعني لم يكن مشرفا على الهلاك من خلال داء ألم به أو مرض أو ما هنالك. ولكن موت الفجأة لا يعني فقط الموت بلا سبب ظاهر، أيضا كثرة الابتلاءات الاستثنائية أيضا يصدق عليها موت فجأة. الزلازل قد يصدق على موتها أنه أيضا موت فجأة. نحن موعودون في الروايات بأن من سمات آخر الزمان كثرة موت الفجأة فيه. طبعا هذا لا يعني أنها حالة إعجازية أو حالة غير طبيعية، قد يكون كثرة موت الفجأة في آخر الزمان من خلال أسبابها، مثلا الإدمان على بعض الأغذية أو المشروبات التي تسمى بالمشروبات الروحية، أو بعض العادات، أو الإدمان على المخدرات، أو إلى ما هنالك. هذه تسبب أمراض خاصة. الآن بلاء العالم كله هو بلاء الأطعمة الجاهزة التي فيها المواد الحافظة وغيرها، والتي تتسبب بأمراض استثنائية. من هنا كثرة السرطان، كثرة التضخم، الغازات التي استحصلنا عليها أو حصلنا عليها في مجتمعات نتيجة الوسائل الحديثة، أو الذبذبات نتيجة هذه الوسائل الجديدة من التليفونات الخلوية، الموبايل أو غيرها.
كل هذا يسبب في الحقيقة تلفات إن صح التعبير جانبية، مع أنه من حيث المبدأ بظاهره شكل خدمة كبيرة وكبيرة جدا. الآن مؤتمرات عظيمة في العالم تقام لخطورة اختراق الغلاف الجوي نتيجة هذه الغازات، أو ضعف قشرة هذا الغلاف الجوي، أو إلى ما هنالك من قضايا. حتى في بعض المجتمعات منعت بعض القضايا التي هي مباحة في المجتمعات نتيجة أنها خطر في الأماكن العامة على الإنسان العام الذي يحب أن يتجنب مثل هذه الأمور. هذه وتلك وأمور أخرى قد تكون هي التي تسبب كثرة موت الفجأة في آخر الزمان. طبعا لا أريد من هذا السرد أن أنفي أن عذاب الاستئصال أساسا، والذي هو حقيقة دينية حقيقة قرآنية، قد يحصل في المجتمع. أشارت بعض الروايات إلى أن الزلازل أحد أهم أسبابها، أو الآيات الكونية المخيفة أحد أهم أسبابها هو عصيان البشر، ابتعادهم عن العبادة لله سبحانه وتعالى. أساسا القرآن الكريم واضح في قضية الارتباط بين رغد العيش، بين نزول الأمطار، بين إخراج الأرض زرعها، وبين استقامة الناس على المنهج العبودي لله سبحانه وتعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. في نفس الوقت أيضا توجد سنة الابتلاء للمؤمنين للمتقين، لأن الدنيا أساسا هي دار امتحان ودار ابتلاء. الآن لسنا بصدد
كيف نفرق هنا، يعني هل هذا عذاب استئصال أو هل هذا مثلا ابتلاء للمؤمنين؟
بطبيعة الحال لا يستطيع شخص أن يجزم في كثير من الحالات بأن زلزلة حصلت هنا أنها سبب ماذا هو عذاب استئصال. طبعا بعيد أن ما يحدث في بلد إسلامي مثلا في جو يعيش فيه أناس مؤمنون متدينون بالشكل العام كبعض الزلازل التي تحصل في بعض بلداننا الإسلامية أنها من قبيل عذاب الاستئصال، ولكن أيضا في نفس الوقت أنا لا أستطيع أن أنفي بشكل قاطع قد تكون حصلت معصية استثنائية سببت هذا الزلزال في هذه المنطقة. ومن مات من المؤمنين والمسلمين الذين لا ذنب لهم الله يحفظ لهم أجرهم مرتين. ولكن نقل مثلا أنه في بعض البلدان في بعض القواعد لبعض الكفار حصل زلزال مزامن لإهانة مقدس عظيم من مقدسات الدين.
لا نريد أمره واضح إذن.
نعم. لا نريد أن نربط كل مفردة من هذه المفردات بحيث نربطها بشبكة العلاقات التي تحكم هذا الكون كسنة إلهية في هذا الكون. الشيء الهام الذي نستطيع أن نحكم به أن استئصال الأمم بكاملها هذا مرفوع عن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. استئصال الأمم بكاملها كالذي كان يحصل في أمم سابقة من أمم الأنبياء كقوم صالح وهود ولوط وإلى ما هنالك، وقوم نوح على نبينا وآله وعليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. هذا مرفوع عن هذه الأمة، عندنا أدلة في الروايات عليه. من هنا أصل الترابط بين خيرات الكون وبين طاعة الله سبحانه وتعالى والقوم كأمة لله سبحانه وتعالى، هذا أمر واضح. ولذلك في زمن الإمام المهدي عليه السلام ورد في الروايات أنه تتكامل العقول، لأنه الطاعة الكاملة موجودة لله إلى ما هنالك من قضايا وأمور. لكن أن يأتي سائل ويسألني أن الزلزال الفلاني أو الابتلاء الفلاني أو الخسف الفلاني في منطقة معينة، هذا قد يكون لأجل تجربة نووية لدولة من دول العظمى لم نعلم بها، وقد يكون لآفة سماوية، وقد يكون استئصال، وقد يكون سببه أمور أخرى طبيعية. لا نستطيع أن نجزم بشكل كامل بأن الشيء الفلاني حصل نتيجة ماذا، عذاب إلهي والعياذ بالله. أما بالنسبة لدفع البلاء والعذاب فأفضل ما يكون هو الصدقة. أكثر الروايات لدفع البلاء وردت في الصدقة، والدعاء أيضا يرد البلاء ولو كان مبرما.
شكرا لكم سماحة الشيخ. Thank you. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
والآن مع سؤال الأخ جواد علي، يقول: هل تسد صلاة الغفيلة محل إحدى الركعتين لنافلة المغرب بحيث أحصل على ثواب نافلة المغرب وصلاة الغفيلة؟
بطبيعة الحال الإنسان إذا أراد أن يحصل على الثواب الكامل التام فليأتي بنافلة المغرب وليأتي بصلاة الغفيلة أيضا. والأولى لمن أراد أن يأتي بهذه الطريقة لأسباب فقهية الآن لا أستطيع عرضها في البرنامج، ترتبط بالاستنباط والاستدلال الفقهي، الأولى تأخير صلاة الغفيلة عن نافلتي المغرب، يعني عن الركعتين الأولى والركعتين الثانية في نافلة المغرب، لأن نافلة المغرب كما يعرف الإخوة والأخوات هي 4 ركعات
بعد صلاة المغرب.
طبعا بعد صلاة المغرب، بين المغرب والعشاء. الأولى من جهة أن الدليل الدال على صلاة الغفيلة يوجد فيه بعض المشكلات على مستوى الإسناد، فإذا الإنسان جاء به أولا ولم تكن واقعا واردة صلاة الغفيلة في الشريعة فيكون قد جاء بنافلتي المغرب، لأن نافلتي المغرب ما إلها كيفية خاصة في الشريعة المقدسة، فقط ركعتان يؤتى بهما بعد صلاة المغرب، فكل ركعتين قربة إلى الله بعد صلاة المغرب يصدق عليهما أنهما نافلة المغرب.
نعم.
بينما صلاة الغفيلة لها كيفية خاصة، فإذا جاء بالكيفية العامة لنافلتي المغرب سوف يبقى هناك مجال للكيفية الخاصة اللي هي كيفية الغفيل. هذا من حيث المبدأ، فالثواب قطعا أعظم أن يأتي الإنسان من حيث المبدأ بأربع ركعات مستحبة، ليس ثوابه كمن يأتي بست ركعات مستحبة. هذا أولا. ثانيا، بناء على ورود صلاة الغفيلة، الأوامر الواردة في نافلة المغرب تدل على استحباب عنوان نافلة المغرب ولو ما إلها كيفية خاصة. الأمر الوارد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام والتي رواها الشيخ الطوسي في كتاب مصباح المتهجد التي تأمر بصلاة الغفيلة بكيفية خاصة أيضا أمر مستقل، فالأصل أن هذه الصلاة غير تلك الصلاة، فالمفروض عدم التداخل من حيث المبدأ، وأكثر الفقهاء على هذا الرأي أنه لا يوجد تداخل بين الصلاة. فقط رأيت السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول: من جاء بنافلة المغرب بكيفية صلاة الغفيلة برجاء المطلوبية بهذه الكيفية يحوز إن شاء الله على أصل ثواب نافلة المغرب وأصل ثواب صلاة الغفيلة فيما لو كانت واقعا مأمور بها وواجد عن الإمام الصادق عليه السلام، وإلا فمن رام الثواب الكامل فعليه أن يأتي بالنافلة ثم يأتي بصلاة الغفيلة.
نعم. السؤال الأخير من الأخ داود العراقي، يقول: ما حكم شراء وأكل الدجاج البرازيلي الذي كتب عليه ذبحه حلال وذلك من الدول الإسلامية؟ يعني السوق في دولة إسلامية والدجاج مستورد.
مجرد الكتابة هذا حلال هذا لا يكفي طبعا للحلية، وانكشف أن بعض السلع هي سلع ليست حلال ويكتبون عليها في بعض الدول هذا حلال لأنهم يصدرونها لدول أخرى. طبعا أحب أن ألفت النظر هنا، في الدول الغربية السلع التي توزع في داخل الدول متقيدون بالكتابة وهناك رقابة دقيقة، لكن بعض المصانع تصنع أساسا لخارج البلد، هذه قلة التدقيق عليها.
المفروض العكس، يعني يكون دقة أكثر،
ينبغي من حيث
على الصادرات.
نعم، من حيث السلامة. نعم. ومبدأ السلامة الدقة أكثر، وإن كان مو دائما ماشي هذه القضية. كثيرا الآن ما تسمع أن الدولة الفلانية منعت ما تصدره الدولة الفلانية لأنها صدرت مواد تالفة، وإلى ما هناك التلاعب بعد في خارج الحدود يصبح أكثر. الدولة قد تكون حريصة لكن تلاعب المصانع يصبح أسهل لأنهم يرسلون إلى دولة من دول العالم الثالث،
وتلاعب بعض التجار أيضا،
وتلاعب التجار والمصانع وبعض المؤسسات الحكومية أيضا تشترى ضمائرها، فإن الإنسان على كل حال مبتلى ومعرض لهذه القضايا. إذن حتى نثبت حلية الذبائح أو أي سلعة فيها لحم أو إلى ما هنالك تأتينا من دول أجنبية علينا أن نثبت شرعا أنها مذبوحة ذبح حلال. يعني مثلا الآن الجمهورية الإسلامية لديها مسالخ سواء للدواجن أو لغيرها في ألمانيا أو غيرها، وهناك رقابة دينية عليها، يرسل علماء دين يشرفون برقابة دينية، إذا ثبت شرعا هذا الأمر نعم ما يأتينا من تلك البلاد حلال، وإلا ما لم يثبت شرعا التذكية فهي مأتي بها من سوق الكفار، فالأصل فيها التحريم.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان ونشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء والسلام عليكم.